الحمد لله، الحمد لله الذي بيده المنع والعطاء والأرزاق. أحمده سبحانه جل في علاه على نعمه التي ملأت الآفاق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المتفرد بالألوهية والربوبية وعظيم الصفات على وجه الكمال والإطلاق، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير البشرية على الاتفاق، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن سار على السنن العتاق. أما بعد، فأوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله عز وجل، فمن اتقى الله وقاه، ومن توكل عليه كفاه. أيها الموحدون، إن هذه الحياة المعاصرة بمادياتها الهزيلة وآلاتها المدمرة الحديثة أورثت في كثير من النفوس قلقا نفسيا واضطرابا منهجيا، حتى غفل كثير من الناس عن بعض المسلمات العقدية وعن كثير من العبادات القلبية. اليوم مع ضعف اليقين بالله عز وجل عند فئام من الناس والخوف من المستقبل، صار هم كثير من الناس مطعمه ومشربه ومستقبل نفسه وأبنائه وأهله، وربما غلب على كثير من الناس حتى ظن أن الأرزاق بيد مديره، وحتى ظن بعض الناس أن الشفاء بيد طبيبه، وظن بعضهم أن رقي بعضهم وارتفاعه وترقيته إنما بشهادته وعلمه. كل ذلكم عباد الله أورث البعد عن عبادة التوكل على الله سبحانه وتعالى. هذه العبادة التي يفتقدها كثير من الناس، وهي ركن ركين من القضاء والقدر والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. التوكل على الله سبحانه وتعالى أن يفوض الإنسان في النفع والضر إلى الله سبحانه وتعالى، مع الأخذ بالأسباب من واجبات الدين، من واجبات العقيدة أن يتوكل المؤمن على الله سبحانه وتعالى. كم أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالتوكل، كم أمر الله سبحانه وتعالى نبيه بالتوكل. قال جل في علاه: وتوكل وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. أمر من الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة العظيمة الواجبة، بل هذه العبادة عباد الله هي علامة الإيمان، علامة صدق الإيمان في حياتك، كما قال جل في علاه: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إن كنت مؤمنا صادقا فتوكل على الله سبحانه وتعالى. بل عباد الله، إن أراد الإنسان أن يكون من المحبوبين، أن يكون ممن يحبهم الله عز وجل، لا نقول أن تحب الله، كما قال العلماء: الشأن أن تحب، الشأن أن يحبك الله سبحانه وتعالى. إن الله يحب المتوكلين. من حقق هذه العبادة في حياته فليبشر بمحبة الله سبحانه وتعالى، فليبشر بالكفاية، بالحفظ من الله سبحانه وتعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الكفاية، الحسبان من الله سبحانه وتعالى. يكفيك الله عز وجل في أموالك، في أرزاقك، في وظيفتك، في أبنائك، في كل شيء في حياتك، إن صدقت التوكل على الله سبحانه وتعالى، بل حفظ لك من مداخل الشيطان. هذه التحديات التي في حياتك تواجهك الشيطان العدو الأول في حياتك، الله سبحانه وتعالى يقول إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. الشيطان ليس له سلطان وليس له مدخل على أهل الإيمان، على أهل التوكل على الله سبحانه وتعالى. ثم المتوكل على الله سبحانه وتعالى يبشر بموعود النبي صلى الله عليه وسلم. هل تعلمون أن هناك من هذه الأمة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ ألم يخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الصحيحين؟ بلى، يقول ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم معه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ عرض علي سواد عظيم، رأيت كتلة سوداء من الناس فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، ثم رفع إلي سواد أعظم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. 70,000 من هذه الأمة يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في منزله بعد أن ذكر هذا الأمر، فخاض الناس في أولئك، من هؤلاء؟ فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم لعلهم الذين لم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء في صفات هؤلاء، لأن الصحابة رضوان الله عليهم عندهم رغبة في الخير وإشراب نفوس للمنازل العالية. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. صفات عظيمة جماعها أصلها مرجعها التوكل على الله سبحانه وتعالى. يبشر المتوكل على الله سبحانه وتعالى الذي يفوض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، الذي يثق بالله سبحانه وتعالى بهذه الرتب العلية، بالفوز بهذه المنزلة، بهذا الموعود، بهذا الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. عباد الله، التوكل على الله سبحانه وتعالى عبادة ينبغي أن تخالط أنفاسك في كل لحظة من لحظات حياتك، ولكن هذه العبادة كما قال العلماء تتأكد في أحوال، تتأكد في حال البلاء. إذا نزلت بك مصيبة كما نزلت بالنبي صلى الله عليه وسلم في حمراء الأسد فتوكل على الله، قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم، ازداد التوكل عندهم على الله سبحانه وتعالى. ألقي إبراهيم عليه السلام في النار فتوكل على الله سبحانه وتعالى فكفاه الله سبحانه وتعالى. تتأكد هذه العبادة العظيمة حينما يمر الإنسان بضوائق مالية، بعض الناس يضطرب، يحصل عنده خلل، يتزلزل في معاني الإيمان بالقضاء والقدر، ربما يتضجر، ربما يتسخط، ربما يقع في مخالفات عقدية، من نزلت به فاقة فأنزلها بالله سبحانه وتعالى أوشك الله له برزق عاجل أو آجل. الفاقات المالية، الابتلاءات التي تنزل بالإنسان يجعلها إلى الله سبحانه وتعالى، يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يكفيه. يتأكد التوكل على الله سبحانه وتعالى حينما تخرج من بيتك في أول الصباح أو في المساء أو في أي وقت تبدأ يومك بهذه العبادة العظيمة، من خرج من بيته فقال بسم الله توكلت على الله. علم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة هذا الدعاء المأثور العظيم حتى يبدأ الإنسان يومه، حتى يبدأ الإنسان عمله، حتى يبدأ الإنسان خروجه من منزله بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. تتأكد هذه العبادة عند النوم كثير من الأذكار، اللهم لك أسلمت وعليك توكلت، في وقت النوم وعند الاستيقاظ تتأكد هذه العبادة العظيمة حينما تنزل بالإنسان هذه المعاني. فليتوكل الإنسان على الله سبحانه وتعالى. انظروا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما دعا بأقواله للتوكل على الله سبحانه وتعالى، فقد برهن ذلكم بأفعاله. وما عنكم حادثة الهجرة ببعيد، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الغار قال أبو بكر فنظرت فإذا بأرجل المشركين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما. الله أكبر، عظيم التوكل على الله سبحانه وتعالى. المشركين بالقرب منهم وهو يغرس عقيدة التوكل على الله عز وجل، يأتي سراقة ابن مالك يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فيعده بسواري كسرى. تصوروا كم من الأمور والأفكار التي خالجت نفس سراقة في هذه اللحظات، رجل مطارد وحيد يعده بسواري كسرى. إنه الثقة بالله عز وجل، إنه التوكل على الله سبحانه وتعالى. في تلكم الغزوة لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود قال فجئنا إلى ظل الشجر فتفرق الصحابة تحت العظات يستظلون الشجر يأخذون الراحة، فاستظل النبي صلى الله عليه وسلم في ظل شجرة، فجاءه رجل مشرك والنبي صلى الله عليه وسلم نائم تحت هذه الشجرة وسيفه معلق بالشجرة، فأخذ السيف واخترطه ثم وقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم من يمنعني منك الآن، من يمنعني منك الآن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم المتوكل الواثق بالله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى. فسقط السيف من يد الرجل، فحمله النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يمنعني منك الآن. انظر إلى عظم التوكل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في الغزوات في الابتلاءات كان النبي صلى الله عليه وسلم يغرس هذه العقيدة في صحابته. جاء في ترجمة رجاء ابن حيوة هذا التابعي الجليل أنه كلما كانت تأتيه الصدقات يتصدق فيها، ما يدخل عليه مال إلا ويتصدق به. ولكن العجيب ليس في صدقته، العجيب أنه كان في كل يوم لما يتصدق يرجع إلى بيته يرفع فراشه يجد الأموال التي تصدق بها، يعوضه الله سبحانه وتعالى. ثقة بالله عز وجل. جاء ابن خالته ينظر يقول كيف رجاء بن حيوة هذا الذي يعامل الله باليقين، يعامل الله بالثقة، كيف يتصدق ويرجع إلى البيت ويجد الأموال تحت فراشه؟ قال أفعل مثل ما يفعل. فخرج وتصدق، جاء في الليل رفع اللحاف الفراش ما وجد شيء، فجاء إلى رجاء ابن حيوة فقال أنت تتصدق وتجد أن الله يعوضك، المال يكون تحت الفراش في الليل وأنا تصدقت ولم أحصل على ذلك. فقال له، وهذه عبارة تكتب بماء الذهب، قال أنا أعامل الله باليقين وأنت تعامل الله بالتجربة. المؤمن هو الذي يعامل الله سبحانه وتعالى بالتوكل، الذي يعامل الله سبحانه وتعالى بالثقة، الذي يعامل الله سبحانه وتعالى باليقين. في محنة الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن كان رجل له ذرية كبيرة، له 40 من الولد، وكان الخليفة ينفق عليه في كل شهر 1000 دينار حتى يعطي لأبنائه وحتى يكون فيه كفايته ومعاشه. وكان رجلا سنيا، فلما عرض على الناس القول بتلكم المقولة الباطلة أن القرآن مخلوق، جاءوا إلى هذا الرجل فامتنع، قال لا أقول هذه العقيدة الفاسدة الباطلة. فقال له الحراس سيمنع عنك الخليفة العطاء، سيمنع عنك 1000 دينار ولك 40 من الولد. ماذا قال؟ قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ما نظر إلى عطاء الخليفة بل توكل على الله سبحانه وتعالى. فلما كان رأس الشهر نفس الموعد الذي كان يحصل فيه العطاء من الخليفة، جاءه رجل متلثم ومعه صرة، قال خذ هذه 1000 دينار ولك في كل شهر مثله بثباتك على السنة، توكل على الله سبحانه وتعالى. فعوضه الله سبحانه وتعالى. يحتاج المؤمن عباد الله في هذه الأزمان أن يراجع هذه العقيدة، أن يراجع هذه العبادة القلبية العظيمة. ما مدى توكلك على الله سبحانه وتعالى؟ صار كثير من الناس يخاف من البشر أكثر من الله سبحانه وتعالى. صار كثير من الناس يظن أن الأرزاق بيد فلان وعلان. هذا ضعف في اليقين، ضعف في الثقة بالله عز وجل، ضعف في هذه العبادة العظيمة. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا واستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاعلموا عباد الله أن التوكل على الله سبحانه وتعالى قوامه على تفويض الأمور مع الأخذ بالأسباب. ليس من التوكل على الله سبحانه وتعالى أن تتوكل على الله توكلا محضا من غير الأخذ بالأسباب. ولذلك تلكم الحكمة وذلكم الحديث الذي صار يذكر في مجرى الأمثال، لما جاء ذلكم الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه إبل، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أعقلها وأتوكل أم أطلقها وأتوكل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل، اعقلها وتوكل. فالإنسان يأخذ بالأسباب ثم يتوكل على الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا عباد الله، ينبغي أن يأخذ الإنسان بالأسباب وإن كانت من الأمور اليسيرة، وإن كانت من الأمور اليسيرة فإن الإنسان يأخذ بهذه الأسباب، فقد يبارك الله سبحانه وتعالى فيها. فإن الأسباب إلى الله سبحانه وتعالى، قد تكون بعض الأسباب يسيرة. لما قال الله سبحانه اضرب برجلك في قصة الابتلاء والمرض الطويل، جاءت هذه الوصية من الله سبحانه وتعالى مع أنه في معقول البشر أن الأرض لا تتفجر عينا بضربة الرجل، ولكنه الأخذ بالأسباب، ولكنه الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. مريم لما أمرها الله سبحانه وتعالى بأن تهز بجذع النخلة، سبب يسير لكن البركة من الله سبحانه وتعالى. ثم حينما يأخذ الإنسان بالأسباب، ينبغي أن يعتقد أن الأسباب بيد الله سبحانه وتعالى، أن مسبب الأسباب هو الله سبحانه وتعالى. لا ينظر ويتعلق بالسبب أكثر من تعلقه بالله سبحانه وتعالى. هذا الخلل الذي قد يحدث عند كثير من الناس. نعم الله سبحانه وتعالى جعل الأسباب والمسببات، ولكن خالق الأسباب والمسببات هو الله سبحانه وتعالى. وقد تفقد بعض الأسباب آثارها بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي أن يعتمد الإنسان على الله سبحانه وتعالى، ولا يعتمد اعتمادا كليا على الأسباب. ولذلك قال العلماء الاعتماد على الأسباب كليا قدح في التوحيد، قدح في التوحيد، لأن الإنسان لابد أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، فصلوات ربي وتسليمات عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماء المسلمين في بورما، اللهم احقن دماء المسلمين في مالي، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم اكسو عاريهم، اللهم اطعم جائعهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم كن لهم حافظا ونصيرا، اللهم كن لهم حافظا ونصيرا، اللهم كن لهم حافظا ونصيرا. اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله واجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله. اللهم انا نسألك الجنة وما قرب اليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل. اللهم اجعل هذا البلد امنا وامانا ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك بأنك كنت غفارا أرسل السماء علينا مدرارا، اللهم إنا نسألك بأنك كنت غفارا أرسل السماء علينا مدرارا، اللهم إنا نسألك بأنك كنت غفارا أرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وديارنا بالأمطار والخيرات، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وديارنا بالخيرات والأمطار. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا سحا غدقا عاجلا غير آجل. اللهم أغثنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم أغثنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم أغثنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارحم الشيخ زايد ووفق اللهم خليفته خليفة إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم وفق الشيخ سلطان وأيده بالسنة والقرآن، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.